إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رهب ترهيبا شديدا من أذى الجار، وأكد تأكيدا شديدا في حقه. ففي الحديث المتفق على صحته من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. وفي رواية لمسلم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. فالرواية الأولى فيها السلب، والرواية الثانية فيها الإيجاب. في الأولى كف الأذى، وفي الثانية الإحسان. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، وفي الثانية من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. وعن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرام، حرمه الله ورسوله، فهو حرام إلى يوم القيامة. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. قال: ما تقولون في السرقة؟ قالوا: حرمها الله ورسوله، فهي حرام. قال: لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره، وهو محرم كما ترى في ذاته، يعني حرم الله تبارك وتعالى الزنا، سواء كان بحليلة الجار أي بامرأته، أم كان بغير ذلك. ولكن الحرمة تتأكد كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم إذا انتهكت حرمة الجار. يقول: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. والسرقة حرام سواء كانت من الجار أم كانت من غيره، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على حرمة السرقة من الجار. لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره. فهذا حديث صحيح يؤكد فيه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حرمة الجار، ويرهب من أذى، وهو حديث أخرجه الإمام أحمد والطبراني في الكبير والأوسط. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. وفي رواية زاد فيها أحمد: قالوا: يا رسول الله، وما بوائقه؟ قال: شره. الذي لا يأمن جاره شره، يقول فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. وفي رواية لمسلم: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، يعني شر. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصادق المصدوق، وهو صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى القسم لكي يصدقه المسلمون، ولكنه صلى الله عليه وسلم لعظم ما يقسم عليه يأتي بهذا القسم 3 مرات متتاليات: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. من هو يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. ما بوائقه؟ شره، فشره بإطلاق. من لا يأمن جاره بوائقه، والبائقة الشر وغائلته وما يترتب عليه من تلك العواقب غير المحمودة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقسم مرة أخرى: والذي نفسي بيده، لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره، أو قال لأخيه، روايتان، حتى يحب لجاره أو قال لأخيه ما يحب لنفسه، رواه مسلم. والذي نفسي بيده، لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو قال لأخيه ما يحب لنفسه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، ولا يستقيم لسانه ولا يدخل الجنة حتى يأمن جاره بوائقه. وهذا حديث حسن. فانظر كيف رتب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استقامة الإيمان في المنتهى على أن يأمن الجار بائقة الجار، وإلا فلا. لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلب، واستقامة الإيمان المترتبة على استقامة القلب تترتب على استقامة القلب باستقامة اللسان، واستقامة اللسان ودخول الجنة إنما تكون بأن يأمن الجار شر الجار، كما أخبر النبي المختار صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن من أمنه الناس، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر السوء، والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة عبد لا يأمن جاره بوائقه. فهذا عمل كما ترى وليس بكلام. يبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه إذا أمنك الناس، إذا أمنوا وقوعك في أعراضهم، وإذا أمنوا وقوعك في أموالهم، وإذا أمنوا شرك بإطلاق فأنت مؤمن، وإذا سلم منك الناس من لسانك ومن يدك فأنت مسلم، وإذا ما هجرت السوء فأنت مهاجر. والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة عبد لا يأمن جاره بوائقه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة، فإن جار البادية يتحول. الجار المرتحل كما يكون في البادية يأتي بخيمته فينصبها إلى جانب خيمة أخيه أو جاره، ما يلبث أن يتحول، لأن المطر يصرفه الله تبارك وتعالى كيف شاء. وأما الذي يكون في دار المقامة، يعني كما يكون في القرى والمدن وغير ذلك على سبيل الاستمرار في الإقامة والمعيشة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة، فإن جار البادية يتحول. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول خصمين يوم القيامة جاران. أول خصمين يتخاصمان بين يدي الله تبارك وتعالى، كل يطلب حقه، وكل ينازع أخاه، وكل يخاصم عند الله تبارك وتعالى على حقوق ضيعت وعلى أمور أهدرت. يقول: أول خصمين يوم القيامة جاران. وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو جاره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اطرح متاعك على الطريق، يعني أخرج أثاث بيتك وما عندك من المتاع في البيت فاجعله في وسط الطريق، اطرح متاعك على الطريق. فطرحه، فجعل الناس يمرون عليه ويلعنونه، يعني يلعنون جاره الذي ألجأه إلى ذلك. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، لقيت من الناس
قال وما لقيت منهم؟ قال يلعنونني. قال لقد لعنك الله قبل الناس، يعني الرجل الذي آذى جاره، فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من وقع عليه الأذى أن يخرج أثاث بيته ومتاعه إلى الطريق، فكان الناس يمرون عليه يقولون ما شأنك؟ لما أخرجت متاع بيتك؟ فيقول آذاني جاري فشكوت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أطرح متاعي هكذا في الطريق، فكانوا يلعنون المؤذي، فلما بلغه اللعن ووقع عليه الأذى بعد أن كان واقعا منه ذهب يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال يا رسول الله ما لقيت منهم، يعني لقيت منهم شيئا كثيرا من لعنهم إياه، كلما مروا على ذلك الذي وقع عليه الأذى فسألوه فأخبرهم بالذي كان، قالوا لعنه الله، يعني على الذي وقع منه الأذى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء يشكو إليه لقد لعنك الله قبل الناس، لقد لعنك الله قبل الناس، فقال إني لا أعود. فجاء إلى الذي شكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارفع متاعك فقد كفيت، ارفع متاعك فقد كفيت، لا أعود إلى إيذائك مرة أخرى، ضع متاعك على الطريق أو على ظهر الطريق. فوضع، فكان كل من مر به قال ما شأنك؟ قال جاري يؤذيني. قال فيدعو عليه، فجاء جاره فقال رد متاعك فإني لا أوذيك أبدا. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو جاره، فقال اذهب فاصبر، فوقع الأذى مرة ثانية ومرة ثالثة، فأتاه مرتين أو ثلاثا فقال اذهب فاطرح متاعك في الطريق، مقاومة سلبية، يعني لا ترد عليه شيئا ولا تبادله أذى بأذى، وإنما بالمقاومة السلبية، اطرح متاعك في الطريق ولا تتكلم، كما كان من شأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في التعليم بالناحية العملية. لما أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه في الحديبية أن يتحللوا من الإحرام فتباطؤوا ولم يستجيبوا سراعا، ودخل على أم سلامة فوجدته كئيبا فقالت ما بك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أمرتهم فلم يطيعوني فأخشى أن ينزل عليهم عذاب من السماء لمخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت لا عليك، لا تكلم أحد واخرج، حتى إذا ما كنت بينهم ادعو حالقك فليحلق ولا تكلم أحد. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكلم أحدا ودعا حالقه فأخذ يحلق رأسه، فلما رأى المسلمون النبي صلى الله عليه وسلم يتحلل من الإحرام وكان قد أمرهم فتباطؤوا ولم يسرعوا إلى إجابة ما أمر به صلى الله عليه وسلم، أخذ بعضهم يحلق لبعض والدماء تسيل، لا يدري الواحد منهم ما يفعل من الغم الذي نزل به. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الصحابي اطرح متاعك في الطريق، ففعل، فجعل الناس يمرون ويسألونه فيخبرهم خبر جاره، فجعلوا يلعنونه، فعل الله به وفعل، وبعضهم يدعو عليه، فجاء إليه جاره فقال ارجع فإنك لن ترى مني شيئا تكرهه. قال رجل يا رسول الله إن فلانة يذكر من كثرة صلاتها وصدقتها وصيامها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. فلانة تصلي الليل وتقوم الليل وتصوم النهار وتصدق بصدقة كبيرة عظيمة، ولكن كما قال هذا الصحابي في وصف حالها ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لن تنفعها صلاة ولا صدقة ولن ينفعها صيام، هي في النار. قال يا رسول الله فإن فلانة يذكر من قلة صيامها وصدقتها وصلاتها، وأنها تتصدق بالأثوار، يعني بالقطعة من الأقط من الجبن المنزوع الدسم، تتصدق بقطع قليلة من جبن منزوع الدسم، ولا تؤذي جيرانها بلسانها، قال هي في الجنة. فانظر إلى هذا الحال وإلى هذا الحال وإلى الترجمة العملية للحصيلة التي ينبغي أن يتحصل عليها الإنسان من الصلاة ومن الصدقة ومن الصيام. لابد أن يكون هنالك مردود للصلاة والصدقة والصيام، مردود فعلي يتحقق في الأخلاق ويظهر في الصفات ويكون واقعا عمليا يحيا به الإنسان في المجتمع. فهذه تصوم وتصلي وتتصدق بصدقة عظيمة ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها فهي في النار، والأخرى يذكر من قلة صيامها وكذلك من قلة قيامها بالليل، وكذلك لا تتصدق إلا بصدقة يسيرة بأثوار بقطع من جبن منزوع الدسم، ولكنها لا تؤذي جيرانها بلسانها فضلا عن أن تؤذي جيرانها بيديها وبما يتعدى فوق اللسان من الأذى بلسانها. لا تؤذي جيرانها بلسانها، قال هي في الجنة صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله، فلانة تصوم النهار وتقوم الليل وتؤذي جيرانها، هي في النار. يا رسول الله، فلانة تصلي المكتوبات وتصدق بالأثوار من الأقط ولا تؤذي جيرانها، قال هي في الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يبيت شبعان وجاره جائع ويكون له في الإسلام من حظ ولا نصيب، ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم، وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم. ليس من الدين، هذه ليست من أخلاق المؤمنين، هذه ليست من هدي سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مجتمع المسلم مجتمع متحاب، جسد واحد، جسد واحد له أعضاء، إذا ما اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع، ليس المؤمن الذي يبيت شبعانا وجاره جائع إلى جنبه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كم من جار متعلق بجاره يقول: يا رب سل هذا لما أغلق عني بابه ومنعني فضله، لانكفات عباده، إلا عن أصحاب الحقوق. كم من جار متعلق بجاره يقول: يا رب سل هذا لما أغلق عني بابه ومنعني فضله، سل لما أغلق عني بابه ومنعني فضله. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يأخذ عني هذه الكلمات فيعمل بهن، من يأخذ عني هذه الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. فقال أبو هريرة: قلت أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ بيدي فعد خمسا فقال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب، وهو حديث حسن لغيره. اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما. ليس أدنى من هذا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، فإن لم تحب للناس ما تحب لنفسك تكون ماذا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما. مع أن هذه اليوم مرتبة عالية جدا لا يبلغها إلا الصديقون، الصديقون من أهل العصر. أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، ليه يعني جننت مثلا البعيد يحب لأخوه ما يحب لنفسه؟ نسأل الله العافية. أحب لأخيك ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. وعن مطرف بن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: كان يبلغني عن أبي ذر حديث، وكنت أشتهي لقاءه فلقيته، يعني لأجل الحديث، فقلت: يا أبا ذر، كان يبلغني عنك حديث وكنت أشتهي لقاءك. قال: لله أبوك، لقد لقيتني فهات. قلت: حديث بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثك، قال: إن الله عز وجل يحب ثلاثة ويبغض ثلاثة، إن الله عز وجل يحب ثلاثة ويبغض ثلاثة. قال أبو ذر يرد عليه: هو لا يحفظ إلا هذا، يعني أنا بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم علمك ثلاثة وثلاثة، أن الله يحب ثلاثة ويبغض ثلاثة، ولكن لا أدري ما هي. فقال أبو ذر: فما إخالوني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فقلت: فمن هؤلاء الثلاثة الذين يحبهم الله عز وجل؟ قال: رجل غزا في سبيل الله صابرا محتسبا فقاتل حتى قتل، وأنتم تجدونه عندكم مكتوبا في كتاب الله عز وجل، ثم تلا: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. قلت: ومن؟ قال: رجل كان له جار سوء يؤذيه فيصبر على أذاه حتى يكفيه الله إياه بحياة أو موت. فانظر إلى ما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول: ما زال جبريل عليه السلام يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وعن رجل من الأنصار قال: خرجت مع أهلي أريد النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أنا به قائم، وإذا رجل مقبل عليه، فظننت أن لهما حاجة فجلست، فوالله لقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جعلت أرثي له من طول القيام حتى أصابه التعب، ثم انصرف وقمت إليه، فقلت: يا رسول الله، لقد قام بك هذا الرجل حتى جعلت أرثي لك من طول القيام، أتوجع لك من كثرة التعب بطول القيام. قال: أتدري من هذا؟ قلت: لا. قال: ذاك جبريل عليه السلام، ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أما إنك لو سلمت عليه لرد عليك السلام. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أبو أمامة وهو على ناقته الجدعاء في حجة الوداع يقول: أوصيكم بالجار حتى أكثر، يعني أكثر من هذا القول، أوصيكم بالجار، أوصيكم بالجار. قال: فقلت: إنه سيورثه صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ذبحت له شاه في أهله، فلما جاء قال: أهديتم لجارنا اليهودي، أهديتم لجارنا اليهودي، سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وعن نافع بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سعادة المرء الجار الصالح والمركب الهنيء والمسكن الواسع. من سعادة المرء الجار الصالح والمركب الهنيء والمسكن الواسع. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من السعادة: المرأة الصالحة، والمسكن الواسع، والجار الصالح، والمركب الهنيء. وأربع من الشقاء: الجار السوء، والمرأة السوء، والمركب السوء، والمسكن الضيق. يقول صلى الله عليه وسلم: أربع من السعادة: المرأة الصالحة، والمسكن الواسع، والجار الصالح، والمركب الهنيء. وأربع من الشقاء: الجار السوء، والمرأة السوء، والمركب السوء، والمسكن الضيق. العلم ليس بكثرته، العلم بالعمل به. العلم ليس بكثرة المحفوظ، العلم الخشية. والإنسان من أجل أن يأتي بعمل في الحياة يمر بمراحل ثلاث، لابد أن يعلم أولا، وأن ينفعل ثانيا، وأن يحول الانفعال الوجداني إلى حركة حياة وعمل ثالث. لابد أن نعلم العلم النظري، هذه المرحلة الأولى. كثير من الخلق يتوقفون عند حدود المرحلة الأولى، بل يتخلفون عن المرحلة الأولى، يعني لا يعلمون. فإذا كانوا لا يعلمون فكيف ينفعلون وكيف يعملون؟ هم لا يعلمون. فلا بد أن يعلم المرء أولا، فلا بد من العلم النظري في البدء، أن يعرف الإنسان. فإذا ما عرف وتوقف عند حدود المعرفة كان آثما، لأنه استكثر من حجة الله تبارك وتعالى عليه، أقام الحجة لله تبارك وتعالى على نفسه. لأن الله تبارك وتعالى يسأل الجاهل يوم القيامة لما لم تعلم، ويسأل العالم يوم القيامة لما لم تعمل، وعقاب هذا أشد من عقاب هذا. فإذا لو توقف الإنسان عند حدود المعرفة النظرية ويستكثر من المحفوظ من غير انفعال وجداني، فإنه يكون متخلفا، متخلف تخلف عقلي. فإذا من فعل وجدانيا وكان انفعاله الوجداني انفعالا ضعيفا، فهو أقرب إلى الموت منه إلى الحياة. وأما إذا من فعل انفعالا صحيحا فتحول الانفعال الوجداني إلى عمل، فهذا هو المطلوب في دين الله تبارك وتعالى. إذن الناس في دين الإسلام العظيم لا يتعلمون لمجرد العلم، ولا يعرفون لمجرد المعرفة، وإلا فقد استكثروا من حجة الله عليهم. وإنما هم يعلمون لكي ينفعلوا، فإذا من فعلوا وجب عليهم أن يعملوا. هذه الأمور التي مر ذكرها ملزمة، ليست نفلا، وإنما هي من أفرض الفرائض التي فرضها الله تبارك وتعالى على خلقه في أرضه. هذه الحقوق التي دل عليها الله تبارك وتعالى ودل عليها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حقوق يسأل عنها المرء يوم القيامة، وهي حقوق ملزمة. فمن تخلف عنها فهو آثم، متخلف عن أمر واجب، وهو واقع في حرام، ومحيط به الفشل من كل جانب. فعلى الإنسان أن يتعلم، وأن ينفعل مع الذي يتعلمه من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا من فعل وجدانيا فعليه أن يحول هذا الانفعال إلى عمل مباشر. لو تم ذلك لكفانا قليل علم نتعلمه يتحول في حياتنا إلى سلوك وإلى حركة وإلى واقع نتفاعل به ويتفاعل معنا. وحينئذ تجد هذا المجتمع المائج بالشرور المتلاطم بالذنوب والآثام كأنه قطعة من الجنة، لأن هذا المجتمع إذا ما امتثل أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم استقامت أحواله ظاهرا وباطنا. فعلينا أن نحول كلام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى عمل، وألا نتوقف عند حدود المعرفة النظرية فنستزيد من حجة الله تبارك وتعالى علينا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا جميعا إلى سواء الصراط، وأن يعفو عنا، وأن يرحمنا، وأن يسددنا، وأن يسدد ألسنتنا، وأن يثبت أقدامنا، وأن يهدي قلوبنا، وأن يوفقنا إلى الخير، وأن يهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئ الأخلاق لا يصرف عنا سيئها إلا هو. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.